بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرغنا في الدروس السابقة عن الأمر الأول الذي استدل به، الذي كان عبارة عن الآيات المباركات التي استدل بها على استقلال البكر في عملية الزواج، وقد ناقشنا الاستدلال بتلك الآيات، وفرغنا من ذلك الأمر الذي كان هو الأمر الأول. الأمر الثاني الروايات، وهي على طائفتين. الطائفة الأولى ما استدل أو يمكن الاستدلال به على استقلال البكر. الأولى رواية الفضلاء، طبعا عددهم كثير، احنا راح نستعرضهن ذني واحدة بعد واحدة. الأولى رواية الفضلاء، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل، يعني فضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية، كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. هذه الرواية، رواية الفضلاء، موجودة في الكافي المجلد الخامس صفحة 391. عبر الشهيد الثاني عن هذه الرواية في كتاب مسالك الأفهام المجلد السابع صفحة 123، عبر عن هذه الرواية بالحسنة لوجود إبراهيم بن هاشم في سند الرواية حسب نقل الكليني. فإن الماضين كانوا يعتبرونه، يعني إبراهيم بن هاشم، من الممدوحين، حيث إنه لم يرد بشأنه توثيق في الكتب الرجالية، فلذلك كانوا يعدون رواياته حسنة. وفي مقام تعارض الحسنة مع الرواية الصحيحة كان الترجيح للأخير، يعني للصحيحة. ولكن أورد صاحب المدارك في نهاية المرام في المجلد الأول صفحة 71 على كلام جده الشهيد الثاني بأن هذه الرواية صحيحة، فإن هذه الرواية وإن كانت حسنة بحسب طريق الكليني، إلا أن الصدوق رواها بطريق صحيح في من لا يحضره الفقيه، فلا بد أن تعد صحيحة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان في سلسلة السند عدة أشخاص في عرض الآخر، أو توجد لرواية عدة طرق مختلفة تماما عن الآخر، كان التقييم الكلي للرواية تابعا لوصف أعلى الأشخاص الذين في عرض واحد أو أفضل تلك الطرق، خلافا للأشخاص الذين يروون رواية في طول الآخر، حيث يكون الوصف الكلي للسند تابعا لأخص الأفراد. وفيما نحن فيه حيث يكون أحد الطريقين حسنا والآخر صحيحا فالرواية توصف بالصحيحة. ونضيف في توضيح كلام صاحب المدارك من أن هذه الرواية بنقل الصدوق صحيحة بأنه يقصد طريق الصدوق إلى زرارة، حيث إن جميع وسائطه ثقات في نقله عن طريق زرارة، لا طريقه إلى الفضيل بن يسار أو سائر الفضلاء، لأنه بمراجعة مشيخة الفقيه يظهر أن طريق الصدوق إلى الفضيل بن يسار وكذلك طريقه إلى محمد بن مسلم لا يعده كثير من العلماء صحيحا كالشهيد الثاني وصاحب المدارك. ففي طريق الصدوق مثلا إلى الفضيل بن يسار في مشيخة الفقيه المجلد الرابع صفحة 441 شخصان، أحدهما محمد بن موسى المتوكل الذي قد يكون موثوقا عند الشهيد الثاني وصاحب المدارك لبعض القرائن كالإجماع المدعى من السيد بن طاووس على وثاقته، والآخر علي بن الحسين السعدابادي الذي وفقا لمبانيهما غير قابل للتوثيق. على أي حال هذا السند قد لا يكون مقبولا من قبل جمع كثير من العلماء. وأما بالنسبة إلى بريد بن معاوية فلم يذكر إليه طريق، يعني فلم أو الصدوق يعني لم يذكر إليه طريق في المشيخ أساسا، ولكن مع ذلك إنما يمكننا الحكم بصحة هذه الرواية، يعني رواية الفضلاء بحسب نقل الصدوق، بناء على إثبات مقدمتين. المقدمة الأولى أن لا يكون طريق الصدوق في المشيخة مختصا بالروايات التي يكون اسم راو واحد في البداية، بل تشتمل الروايات التي يكون ذلك الراوي مع غيره من الرواة أيضا. وتوضيحه أن هناك طريقين بالنسبة إلى بعض الرواة في مشيخة الفقيه، أحدهما الطريق إلى الراوي بمفرده، والآخر الطريق مع يعني الطريق إليه مع رواة آخرين. مثلا بالنسبة إلى محمد بن حمران تارة الطريق هكذا: وما كان فيه عن محمد بن حمران فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران، وأخرى يكون هكذا طريقه، يعني وأخرى طريقه إلى محمد بن حمران وجميل بن دراج بهذا البيان يكون: وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج. وبملاحظة هذين النحوين من الطريق يطرح هذا الاحتمال أنه في المورد الذي يكون الطريق إلى الراوي بمفرده فهذا الطريق يختص بالروايات التي تنتهي إليه فحسب، وعليه لا يكون الطريق إلى زرارة بخصوصه مثلاً شاملا لرواية الفضلاء التي يرويها زرارة مع آخرين. والجواب عن هذا الإشكال يقتضي بيان مقدمة، وهي أن من يراجع مشيخة الفقيه يجد أسماء الرواة من دون أي ترتيب، لا حسب حروف التهجي ولا حسب العصر والطبقة ولا ترتيب منطقي آخر. فإن الرواة الذين بدأ بهم في المشيخة بالترتيب التالي: عمار بن موسى الصاباطي، وعلي بن جعفر، وإسحاق بن عمار، ويعقوب بن عثيم، وجابر بن يزيد الجعفي، ومحمد بن مسلم الثقفي، وكردويه الهمداني، وسعد بن عبد الله، وهشام بن سالم، وعمر بن يزيد، وزرارة بن أعين، إلى آخره. والسؤال: لماذا ذكر الشيخ الصدوق طريقه إلى الرواة بهذا النحو الذي يبدو مشوشا؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال، من المفيد التنبيه على أمر يتعلق بمنهج التحقيق، يعني الكتب التراثية، الكتب القديمة. إن من الطرق التي لها أهمية قصوى في دفع بعض الإبهامات وحل مشكلات أي كتاب هو ملاحظة منهج الكتاب وترتيبه. فإنه إذا تمكنا من معرفة ترتيب أبحاث الكتاب، تمكنا بسهولة من العثور على حل لبعض الإبهامات. ومن المفيد هنا الإشارة إلى نماذج من فوائد معرفة منهج الكتب. النموذج الأول: الكشف عن تحريفات النسخة والعثور على العبارة الصحيحة. فأحيانا يكون الكتاب منظما على أساس حروف التهجي للرواة، فإذا كان هناك اختلاف بالنسبة إلى اسم الراوي في نسختين مثلا، ففي أحدهما اسم الراوي أحمد وفي الآخر محمد، فبملاحظة أن اسمه مذكور في عداد من تبدأ أسماءهم بحرف الألف أو الميم، يمكن أن يكشف عن الاسم الصحيح للراوي. أو في بعض الكتب الرجالية تذكر الأسماء المتفقة في رديف واحد، ففي هذه الحالة يكون الالتفات إلى سياق الأسماء وترتيبها مؤثرا في تعيين أن النسخة الصحيحة حسن أو حسين. النموذج الثاني: الكشف عن أسباب الاشتباهات في النقل. فأحيانا مثلا يحكى عن كتاب أنه وثق راو معين، وبالمراجعة إلى أصل الكتاب نجد أن التوثيق يتعلق براو آخر الذي هو مجاور لهذا الراوي. وسبب الاشتباه في النقل هو تجاور الاسمين، أو انتقال كلمة الثقة من اسم إلى اسم مجاور له. فلو يبعثر الترتيب الأصلي للكتاب لا يمكن الاطلاع على سبب الاشتباه. النموذج الثالث: معرفة الراوي وضبط اسمه وسائر خصوصياته بالالتفات إلى منهج الكتاب. فمثلا في رجال النجاشي لم تذكر ترجمة سعيد بن جناح في عداد من اسمه سعيد، بل ذكرت في قسم الآحاد في آخر باب السين. ولا يخفى أن النجاشي لم يصرح بقسم الآحاد، ولكن التأمل في ترتيب الأسماء في الأبواب المختلفة يكشف عن أن الأسماء المشابهة مذكورة مع بعض والآحاد في آخر الباب، كما هو يعني متداول أيضا في كتب الحديث، حيث هناك باب للنوادر في آخر الأبواب. طبعا في الكتب الحديثية معنون، ولكن في كتاب الرجال النجاشي لا، غير معنون، وإنما هو يذكر في آخر الباب. وعدم ذكر هذه الترجمة ضمن تراجم من اسمه سعيد يكشف عن أن النجاشي ما كان يعتقد بأن اسمه سعيد بفتح السين، وقد استفدنا من قراء أخرى أن اسمه سعيد بضم السين وفتح العين. ولذلك باعتقاد النجاشي أن هذا الراوي هو غير سعيد بن جناح البغدادي المذكور في قسم من اسمه سعيد. هناك ذوق بالنسبة إلى بعض الكتب، حيث يبادر البعض إلى تغيير منهج الكتاب وترتيبه، ويضعون له ترتيبا جديدا لتسهيل الوصول إلى المعلومة، كترتيب التهذيب للسيد هاشم البحراني، أو ترتيب رجال الشيخ الطوسي، أو ترتيب رجال النجاشي. هذا الذوق ليس حسنا، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان فوائد رجالية مهمة. فإن مشكلة العثور على المعلومة يمكن حلها بسهولة بإعداد فهرست للكتاب وإلحاقه بآخر الكتاب، وتبقى الفوائد الرجالية لأصل ترتيب الكتاب على حالها. وكيفما كان، فإن مفتاح الحل لمسألتنا هو بالتأمل في ترتيب مشيخة الفقيه ومعرفة كيفية ترتيبه. وبالتأمل في مشيخة الفقيه ومقارنتها مع روايات الفقيه، توصلوا إلى هذه النتيجة، أن مشيخة الفقيه ناشئة من ترتيب ذكر أسماء الرواة في نفس الكتاب. وبيانه أن الشيخ الصدوق بعد فراغه من تأليف الفقيه بالرجوع إلى متن الفقيه، استخرج رواة الفقيه وذكر طرق المشيخة بترتيب أصل الكتاب. فكل من كانت روايته متقدمة على رواية غيره، فطريقه في المشيخة أيضا كان متقدما على طريق غيره. مثلا بما أنه ذكر في الكتاب أولا رواية عمار الساباطي، ومن ثم رواية علي بن جعفر، ومن بعده رواية إسحاق بن عمار، ففي المشيخة أيضا ذكر طريقه إلى عمار بن موسى، ومن ثم إلى علي بن جعفر، ومن ثم إلى إسحاق بن عمار، وهكذا. نعم، في بعض الموارد النادرة وقع خلل في هذا الترتيب. مثلا الترتيب الذي ذكرناه من الرواية 26 للفقيه وما بعدها، ولكن مثل هذا الخلل لا يكون سببا لأن نعتبر التشابه الكبير جدا والدقيق لترتيب المشيخة وترتيب أول رواية للرواة في متن الفقيه اتفاقيا، بل ارتباط هذين الاثنين مع الآخر قطعي، وهذه الموارد القليلة من الخلل ناشئة من الإلحاقات المتأخرة للكتاب أو ناجمة من السهو والغفلة التي يمكن أن تصدر من الجميع. ونتيجة هذه المقارنة أنه لا ريب أن الرواية الأولى لكل راوين الذي عنوانه مشيخة الفقيه مأخوذ منه مشمول للمشيخة قطعا. وهذه النتيجة المهمة ترفع عدة إبهامات تتعلق بمشيخة الفقيه، منها ما يتعلق بمحل بحثنا، وهو أن طرق مشيخة الفقيه لا تختص بالموارد التي يذكر اسم الراوي بمفرده في السند، لأنه في الرواية الأولى لبعض الرواة الذين مأخوذ منهم عنوان طريق المشيخة يكون راو آخر معطوف عليه، مثلا طريق الفقيه إلى زيد الشحام المشيخة في المشيخة المجلد الرابع صفحة 426 مأخوذ من هذه الرواية، وفي رواية زيد الشحام والمفضل ابن صالح. وين هذه الرواية موجودة؟ في الفقيه المجلد الأول صفحة 60 الحديث 136. وطريق الفقيه إلى فضيل بن يسار المشيخة المجلد الرابع صفحة 441، وكذلك الطريق إلى بكير بن أعين مأخوذ من رواية الفضلاء، هذه الرواية في الفقيه المجلد الأول صفحة 216 حديث 649، وروى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. وإن كان في هذا المورد سهو بسيط، إلا أنه لا يؤثر على ما استنتجناه. طبعا السهو البسيط هو هم من جهة أن اسم الفضيل ذكر في سند متقدم، قال زرارة والفضيل في الفقيه المجلد الأول صفحة 202 الحديث 606 هناك مذكور، ولكن نظرا لوقوع اسمه، يعني اسم الفضيل بعد زرارة، نظرا لوقوع اسمه بعد زرارة، فمن الطبيعي أن يغفل عن ذكر الطريق إليه في المشيخة، كما أن عدم ذكر الطريق إلا بريد بن معاوية في الفقيه بل الحديث في المجلد الأول صفحة 216 الحديث 649 نشأ عن غفلة نظير ذلك. على أي حال، ولكن هذا الأمر لا يؤثر على ما استنتجناه بأنه ترتيب ذكر الطرق في المشيخة مبنية على ذكر الروايات في نفس الفقه. وهنا يطرح تساؤل، لماذا يكون الطريق تارة إلى محمد بن حمران وجميل بن الدراج بنحو العطف، وأخرى إلى محمد بن حمران بمفرده؟ وجوابه أن لمحمد بن حمران وجميل بن الدراج كتاب مشترك، والصدوق حين تأليف مشيخة الفقيه أول رواية لاحظها لمحمد بن حمران في متن الفقيه كانت رواية له ولجميل بن الدراج بنحو العطف من كتابهما المشترك، فلذلك ذكر طريقه إلى الكتاب المشترك. ولكن بعد ذلك عندما واجه اسم محمد بن حمران بمفرده في متن الفقيه ذكر الطريق العام إلى جميع رواياته وكتبه. والحاصل أن طريق مشيخة الفقيه الذي بنحو العطف مثل ما رويته عن محمد بن حمران وجميل بن دراج يختص بالموارد التي يكون في متن الفقيه على نحو العطف، ولكن الطريق إلى راو واحد مثل محمد بن حمران في المشيخة الذي ليس على نحو العطف يشمل جميع روايات ذلك الراوي في الفقيه سواء كان في السند بمفرده أم بشكل عطف. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. أما بالنسبة للمقدمة الثانية فإن شاء الله نتطرق إليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.